قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، لا قوله عما يعملون بأسا نقصا. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ستحضر للحساب، جند محضرون عند الحساب. وقال: حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعد الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: باب قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى قوله: أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدلا صرفنا أي وجهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البخاري رحمه الله ذكر باب صفة ريس وجنوده، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك، ثم أورد هذا الباب في ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. وقد عرفنا فيما مضى أن الجن عم من الشياطين، لأن الجن فيهم الشياطين وفيهم غير الشياطين، فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، والشياطين هم مرجة الجن، وقد خلقوا من مارج من النار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز: خلق الإنسان من خصاله البخار، خلق الإنسان من خصاله البخار، وخلق الجان من مارج من النار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فالجن والشياطين خلقها من مارج من النار وهو اللهب المتطاير منها. والجن أعم من الشياطين، لأن الشياطين هم مردة الجن، والجن فيهم شياطين وفيهم غير شياطين، كما أن الإنس فيهم شياطين وفيهم غير شياطين. فالجن أعم وأشمل، والشياطين جزء من الجن لأنهم مردتهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم قول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فإنه ترجم بهذا ليبين أن الجن مكلفون، وأنهم يحاسبون ويثابون، وأن الرسالة موجهة إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، ودعوته موجهة إلى الجميع، ورسالته والإيمان به لازم للجميع، فمن آمن به من الجن والإنس فله الجنة، ومن كفر به من الجن والإنس فله النار. فإذن هم يثابون ويعاقبون. وثوابهم، والقول بثوابهم وعقابهم هو قول جمهور العلماء، وإنما خالف بعض العلماء في جزئية من الجزئيات أو في أحد الشقين وهما الثواب والعقاب، وقد حصل بالأمس أن ذكرنا وهما أنهم لا يعاقبون يعني على قول بعض العلماء. والصحيح الذي قاله هؤلاء والذي خالفوا فيه إنما هو الثواب وليس العقاب. العقاب لم يختلفوا بأنهم يعاقبون وإنما اختلفوا بأنهم يثابون. لهذا جاء في القرآن في قصة الجن أنفسهم حيث قال الله عز وجل عنهم إن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ففيه النص على عقابهم وعذابهم في النار وأنهم وأن القاسطون الذين هم الجائرون الخارجون عن طريق الاستقامة في الكفر والمعاصي فهم حطب جهنم وهم وقود النار كما جاء في هذه السورة الكريمة. وبعض العلماء قال بأنهم لا يثابون يعني في الخلاف إنما هو في ثوابهم وليس في عقابهم. واستدلوا على ذلك بقوله في سورة الأحقاف ما حكاه الله عنهم يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فإنه لم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم يذكر إلا الإجارة من العذاب الأليم. فلو كان هناك شيء أكثر منه وهو أن يدخل الجنة لبين ذلك أو لبين ذلك لأن هذا مقام امتنان. هذه وجهة الذين قالوا بأنهم لا يدخلون الجنة وأنهم يعني المحسن منهم يسلم من العذاب ويكون ترابا كالحيوانات التي تكون ترابا ولا يدخلون الجنة. وأما جمهور العلماء فإنهم قالوا بأنهم يدخلون الجنة لأنهم ما دام أنه حصل توجيه الرسالة إليهم وتوجيه الدعوة إليهم وأمروا ونهوا فالذي يمتثل الأوامر يثاب على ذلك والذي ينتهي عن نواهي كذلك يثاب على ذلك والذي يكون بخلاف ذلك يعاقب. فإذا كما أنهم يعاقبون فإنهم يثابون أن المحسن يثاب والمسيء يعاقب لا فرق بين الجن والإنس في ذلك لا فرق بين الجن والإنس في ذلك. فهؤلاء يثابون وهؤلاء يثابون وهؤلاء يعاقبون وهؤلاء يعاقبون. قالوا ومما يدل على هذا أن سورة الرحمن فيها آيات فيها ذكر النعيم وفيها أيضا ذكر أن النساء في الجنة التي يكن لأهل الجنة لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ففيه ذكر الجان. لهذا بيان التنعم من الجان كما يحصل التنعم من الإنسي كما أن الإنسي يتنعم في الجنة فالجان كذلك يتنعم في الجنة. ثم مما يوضح هذا أكثر أن هؤلاء الذين وجهت إليهم دعوة واستجابوا لها وآمنوا بالله ورسوله واستجابوا لدعوة الله عز وجل فكيف لا يثابون وقد حصل كيف لا يثابون وقد حصل منهم ما يقصد الثواب وهم مكلفون. ثم إن الله ثم إنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الجنة عندما يدخلها أهلها يبقى فيها فضل يبقى فيها مساحة زائدة ومكان زائد. الله تعالى يوجد خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. فكيف يوجد أناس أو يوجد خلق ما عملوا خيرا قط ويدخلون الجنة ويسدون الفراغ الباقي فيها والذين عملوا الخير والذين استجابوا للدعوة وهم الجن لا يدخلون الجنة. فكان الحديث جاء لأن الله لأن الجنة يبقى فيها فضل بعد أن يدخلها أهلها الذين دخلوها والذين عملوا أعمالا صالحة فأدخلهم الله عز وجل بأعمالهم الجنة، يبقى فيها فضل، فينشئ الله خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. الذين عملوا خيرا كيف لا يدخلون الجنة؟ ثم ويقال لهم كونوا ترابا، ويبقى في الجنة فضل، فينشئ الله أناسا ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هذا يبين لنا أن الجن يدخلون الجنة وأنهم يثابون كما يثاب الإنس، لأن هذا نتيجة الأعمال الصالحة، ادخل الجنة لما كنتم تعملون. فالجن يعملون الأعمال الصالحة فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة، والإنس كذلك فيكون ذلك سببا في دخولهم الجنة. إذن فالخوف جمهور العلماء على أنهم يثابون كما أن الإنس يثابون، وبعض العلماء قال إنهم لا يدخلون الجنة وأنهم ما يحصل لهم ثواب، وهذا القول كما يتضح وكما هو واضح الأدلة على خلافه، الأدلة على خلافه ما جاء بترتب الثواب على الأعمال الصالحة، ثم أيضا ما جاء في سورة الرحمن من ذكر مخاطبة الجن والإنس، وفي ذلك الامتنان بدخول الجنة وما فيها من النعيم، وفي كل آية وفي كل بعد ذكر من النعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم أيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيه يعني بيان أن الجن يعني يستفيدون وأنهم يتمتعون بنساء الجنة. ثم كون الجنة يبقى فيها فضل، ثم إن شاء الله قوم لم يعملوا خيرا قط، فكيف يكون ذلك والذين عملوا خيرا يحرمون من التنعم، وإن شاء الله قوم لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. إذن القول الذي عليه جمهور العلماء هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة، وقد وهذا واضح من هذه الأدلة وما جاء ذكره بالأمس، لأن يعني الخلاف من الأيام لا يعاقبون هذا وهم، والصواب هو ما ذكرته الآن أن الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب، الخلاف إنما هو في الثواب وليس في العقاب. ثم الباب الذي يليه، ثم أن البخاري رحمه الله أورد كما عرفنا بعض الآيات وأورد حديثا واحدا، وهو الحديث الذي فيه إذا كنت في البادية وليس للصلاة ارفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة، وهذا دليل على أنهم مبشرون، أنهم مبشرون للحساب، وأن من يحسن يثاب ومن يسيء يعاقب. ثم أيضا فيه بيان أن الجن كما يكونون في أماكن الحضر فإنهم أيضا يكونون في أماكن البادية، لأن هذا الحديث يقول ويدل على أنه لا يسمع كإنس ولا جن وهو في البادية، وأن الجن تشهد ما سمعت والإنس تشهد ما سمعت، وفي هذا دليل على أنهم يحشرون ويشهدون بما حصل بما سمعوه، وأيضا يحشرون للحساب ويثاب مسنهم ويعاقب مسيئهم. ثم بعد ذلك الآية وهي صورة إلى كيف من الجن أوردها البخاري رحمه الله دون أن يورد حديثا، قد سبق كما عرفنا أن البخاري أورد حديثا في كتاب الصلاة الذي فيه الوفد من الجن والجماعة من الجن الذين جاءوا إليه وقرأ عليهم القرآن ولعل البخاري لم يورد ذلك الحديث الذي مضى اكتفاء بذكر الآية، لأن الآية إنما نزلت بعد ذلك، وأن هذا سبب نزول الآية، وكونه ذكر الآية والحديث الذي سبق أن أورده إنما هو سبب نزولها، فيكون ذلك كافيا إلى عن عدم ذكره، لأنه سبق أن ذكر، وهذه الآية سبب نزولها ذلك الذي حصل من مجيء الجن إليه عليه الصلاة والسلام وقراءته القرآن عليهم، ثم ما أخبر الله عز وجل عنهم من ذهابهم إلى قومهم منذرين داعين إلى ما جاء به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأنهم يسلمون من العذاب إذا أطاعوه واستجابوا لدعوته، لكن ليس فيه نفي أنهم لا يثابون، لأنه ذكر نفي ذكر السلامة من العذاب ولم يتعرض لذكر الثواب، ولكن الثواب جاء في أماكن أخرى وجاء في أدلة أخرى لذكر الثواب، وإن لم تتعرض له هذه الآية إلا أنه جاء ذلك في آيات ونصوص أخرى تدل عليه.
قال باب قول الله تعالى وبث فيها من كل داب. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها يقال الحيات أجناس الجنان والأف. قال يقال الحيات أجناس الجنان والأفاعي والأساوي آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. يقال صافات قصص أجنحتهن يخبطن يضربن بأجنحتهن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحجاج واقتلوا سقط يدين والأبتر فإنهما يبصان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبينا أنا أطالب حية لأقتلها فنادني أبو جبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحجاج. قال إنه نهى بعد ذلك عن زوات البيوت وهي العوامل. وقال عبد الرزاق المعمل فرآني أبو جبابة أو زيد بن الخفاف وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبير. وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو جبابة وزيد بن الخطاب.
وقال رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالجن ما يتعلق بالشياطين ما يتعلق بالملائكة ما يتعلق بالجن والشياطين، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدواب الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ذكر الأنبياء وأولهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول البشر أبوهم، وقد أورد هذا في بدء الخلق، لأن هذه المخلوقات التي هي السماوات والأرض والشمس والقمر والرياح والملائكة والجن والشياطين ثم الدواب. قال باب قول الله عز وجل بث فيها من كل دابة، والدابة اسم لكل ما يدب من الحيوان سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو من يمشي على بطنه ويسحب على بطنه مثل الحيات، فإن هذا كل دواب. ومن العلماء من قال إنه خاص بغير الطيور، والله عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، لكن جاء ذكر الدابة على العموم فيشمله ويشمل الطيور وغير الطيور. وكل طيور عطفت في هذه الآية لا ينافي لا يدل على المرايات بل يكون من عطف خاص على العام، أو أنه ذكرت الطيور بعد الدواب لكونها أحيانا تكون ليست على الأرض تدب على الأرض ولكنها تطير في الهواء وهي ما تخرج عن كونها دابة، لأنها وإن طارت في الهواء فهي تنزل على الأرض وتدب كما يدب غيرها. والله عز وجل من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يدخل في ذلك الطير وغير الطير. وإذا فذكر الطير في بعض الآيات لا يدل على أن الطيور ليست من الدواب بل هي منها وجزء منها، ولكنها تختلف عن الذي لا ينتقل عن الأرض والذي لا يتمكن من الطيران، لأنها تدب أحيانا وتطير أحيانا ولكنها ما تخرج عن كونها دابة. فإذا فالدابة يراد بها في اللغة ما يدب على الأرض سواء كان من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين أو مما يمشي على بطنه كما ذكر الله هذه الأصناف في كتابه العزيز في سورة نوح. ثم إن البخاري رحمه الله أورد بعد ذلك ثم يعني هذه يعني هذا معنى أنه هو في اللغة. وأما بالنسبة للعرف عرف الناس فقد حصل اختلاف فيه، فمنهم من يطلقها على ذوات الأربع فقط ومنهم من يطلقها على بعض ذوات الأربع، لكن المقصود فيما جاء في الآيات إنما هو ما جاء في اللغة أو ما تدل عليه اللغة، من المقصود من ذلك جنس الحيوان، وكل الحيوانات فإنها دواب تدخل تحت هذا العموم. ثم البخاري رحمه الله أورد بعض الكلمات وفسرها. قال لهم عباس استخدام الحية، الحية ذكروا منها ذكر من الحيات أنه لما جاء ذكر الحيات في أول الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة ذكر بعض أسمائها، فجاء أسماء كثيرة فذكر الثعبان وأنه يطلق على الذكر من الحيات، وذكر الأفعى وذكر أسماء أخرى.
قال يقال الحيات أجنان الجنان والأفاعي والأساوس.
الحيات أجنان تحتها أنواع من الحيوانات أو أنواع من الحيات، الجنان والأفاعي والأساوس وكلها تدخل تحت اسم الحيات.
آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه.
آخذ بناصيتها يعني في ملكه وسلطانه، كل الدواب الله تعالى آخذ بناصيتها، ومعنى ذلك أنها في ملكه وسلطانه ولا تخرج عن ملكه. ويعني هذا يشبه قوله سبحانه وتعالى والذي نفسي قول رسول الله والذي نفسي بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فإن في هذا إثبات اليد لله عز وجل وإثبات لازم، يعني هذا المعنى الكلام وهذا المعنى وهو أن الذي يكون في يده وفي قدرته وهو في ملكه وسلطانه. والجنوس هي شيطان. والسماوات والأرض هي بيد الله عز وجل وفي قبضته, وما فيها فهو في يده, وهو أخذ بناصية كل شيء, فهو في قبضته, لأن ما كان في داخل السماوات والأرض فشأنه شأن السماوات والأرض, شأنه شأن السماوات والأرض. لكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يكون خالق المخلوقات, الله تعالى مباين المخلوقات, الخالق مباين المخلوق والمخلوق مباين للخالق. فالسماوات والأرض في قبضته وفي يده, وكل شيء فيه هنا فهو في قبضته وفي يده, وفي ملكه هو تحت تصرفه. ففيه إثبات تصرفه في ملكه, وأن الجميع في قبضته, السماوات والأرض وما في داخلهما, وما في داخلهما. والله عز وجل لا يكون حالف المخلوقات ولا تكون المخلوقات حالة به, بل هو مباين لها وهي مباينة له, وكل شيء في قبضته وتحت تصرفه وفي سلطانه, ولا يخرج عن ذلك.
قال يقال الطائر قصص أجنحتهن يضربن بأجنحتهن.
وهذا تفسير لقوله طافات ويقضغن, طافات يعني قد رفقن أجنحتهن في الطيران, ويقضغن يضربن بها, لأن الطائر عندما يطير له حالتان, حالة يكون الجناحان مستقيمان ليس فيهما تحرك, وأحيانا يضربن بأجنحتهن وهن يطرن. فذكر الحالتين اللتين تكون للطيور وهن في الهواء, وهما حالة كونهن يصفن أجنحتهن وتكون أجنحة مباشرة ثابتة في اليمين والشمال, وفي حالة كونها تضطرب تضرب بها تخفق بها. فذكر الحالتين طافات ويقضغن, يعني هن في حالة طيران, فلي فوقهم طافات يعني هذا في حالة طيران, ليس في حالة كونهن في الأرض, فوقهم طافات ويقضغن. فهذا فيه إشارة إلى الحالتين للطيور, وهما حالتين استقامتهما عدم ضربهما بأجنحتهما, والجناحان ممتدان يمينا وشمالا بدون تحرك لهما أو في حال الضرب بهما.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: واقتلوا الحجاج واقتلوا الزفت يسن والأبتر, فإنهما يطلسان البصر ويستسقان الهبل. قال عبد الله: فبينا أنا وخالد حية لأقتلها, فناداني أبو ذبابة لا تقتلها, فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحجاج. قال: إنه نهى بعد ذلك عن زواج البيوت وهي العوامل.
البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة وهي باب التسبيح من كل قول أو التسبيح من كل داخل أحاديث عديدة تتعلق بالزواج, سواء ما كان منها حيات أو غير حيات, سواء منها ما كان يطير وما كان يمشي على الأرض ولا يتمكن من الطيران, سواء كان يمشي على بطنه أو يمشي على أرجل. ذكر عدة أحاديث تتعلق بأنواع من الحيوانات وأنواع من الدواب, كلها داخلة تحت عموم الدواب وتحت عموم قوله وذكر فيها من كل ذلك. فذكر الحياد فأتى بحديث ابن عمر ففيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام اغسل الحياد واغسل الغطفيتين والأبكار. ثم بين التنصيص أو التنصيص على هذين الذي هو الغطفيتين والأبكار لأنهما أنهما يتمكن البصر ويستقطان الحبل الذي هو الحمل من بطن المرأة عندما تراهما يحصل لها الفجع ويترتب على ذلك سقوط حملها من بطنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحياة عموما وأمر بهذين النوعين خصوصا. وقيل إن بطن يدين مقصود به يعني ما فيه خطان باشتهام فوق الثوب الذي هو المقل ففيه خطان وهو نوع من الحيات فيه خطان يشتهام فوق هذا النبات فوق هذا الشجر الذي هو شجر الدوم. والأبتر هو حية صغيرة قيل انها مقطوعة الذنب وانه لا ذنب لها موبة الذنب. وفيه الامر بقتل الحياة عموما وقتل هذين النوعين خصوصا يعني معناه من باب اولى واحرى لان يقتل كما يقتل غيرهما لكنهما اشد والحث عليهما اكثر واعظم. فكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يطارد حيا ليقتلها امتثالا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. راه ابو لبابه رجل من الانصار فقال لا تقتلها. فقال اني امر بقتل الحيات فذكر له الدليل الذي بنى عليه هذا العمل. فقال انه نهى بعد ذلك عن قتل العوامر يعني اللاتي في البيوت اللواتي في البيوت الا بعد الاستئذان كما جاء في بعض الاحاديث بكونه يؤذنها ويحذرها ويقول ان لم تذهبي قتلتك وان لم تبرحي فاني اقتلك بعدما يقول لها ذلك ثلاثا أو أن ذلك ثلاثة أيام على خلاف بين العلماء هل المقصود بذلك اسمها ثلاثا يعني ثلاث مرات أو أن ذلك ثلاثة أيام. وهذا إنما هو في الأوامر يعني ساكنات البيوت التي يكن في البيوت. وقد اختلف العلماء هل المقصود بذلك ما يكون في المدينة فقط أو يكون في المدن كلها أو يكون في كل بيت سواء كان في مدن أو في بر أو في فلات أي بيت من البيوت يعني تكون فيه الحيات فإنها تستأذن فإنها تؤذن يعني تحذر ولا تقتل إلا بعد التحذير. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. منهم من قال بقصرها على حيات المدينة أو على عوامر بيوت المدينة ومنهم من قال بيوت المدن أو المدينة وغير المدينة ومنهم من قال أي بيت سواء كان في مدينة أو غير مدينة سواء كان في مدينة أو غير مدينة.
قال وقال عبد الرزاق عن معمر ورآني أبو لبابة أوزر بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن السعدي عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
هذه الروايات فيها ذكر أبي لبابة وحده، وفيها الشك بينه وبين زيد بن الخطاب، وفيها الجزم بأنه رآه الابنان. البخاري قدم ذكر أبي لبابة وحده ثم أتى برواية الشك ثم أتى برواية ذكر زيد الجميع.
قال باب خير مال المسلم غنم يقبع بها شعف الجبال. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي بويه قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يسمع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه إلى الفتن.
في بعض النسب ذكر ترجمة هنا، وفي بعضها بدون ترجمة. والأولى كما قال الحافظ ابن حجر حذف الترجمة وعدم وجودها، لأن الترجمة الأولى وهي باب تبيان الكتاب البخاري رحمه الله ساق أحاديث عديدة في ذكر الدواب، ثم هذه الترجمة التي أوردها بعدها حديث يتعلق بالترجمة وحديث لا علاقة لها بالترجمة، مما يوضح أن الأولى عدم وجود الترجمة حتى تكون الأحاديث كلها داخلة تحت قوله وبا سبيان كل داخل، وأن هذه الأحاديث كلها جاءت في ذكر دواب داخلة تحت قوله وبا سبيان كل داخل، وأن المقصود من ذلك هو ذكر الدواب وذكر يعني هذه المخلوقات. وذكر الترجمة هنا يفصل ما بعدها عما قبلها، مع أن ما بعدها لا ينفصل، لأنه بعد هذا الترجمة حديث يتعلق بالغنم ثم حديث لا علاقة لها بالغنم، ولكن إذا حذفت الترجمة صار هذا الحديث ثاني، صار الحديث هذا الحديث الأول الحديث الذي يلي الترجمة هو الحديث الثاني من حديث وبث بها من كل دابة، ويكون في ذلك تعداد أو ذكر أنواع من الحيوانات التي هي داخلة تحت قوله وبث فيها من كل دابة. فإذا الأولى عدم أو ما جاء في بعض النسخ من ذكر من حلف الترجمة وعدم وجودها، لأنه يجعل الأحاديث كلها متناسقة وكلها داخلة تحت باب واحد، وذكر الباب يجعل الأحاديث لا علاقة لها بالباب تابعة للباب، مع أن هذه الترجمة هي باب خير ما خير ما المسلم غنم يتبعه بها مواقع الفقر وشعب الجبال، لا يدخل إلا حديث التي بعدها لا تدخل فيها، وإنما يدخل تحتها الحديث الذي يليها فقط، وما عدا ذلك فإنه لا يرتبط بها، ولكن الجميع مرتبط بالترجمة الأولى وهي الترجمة لذاته، وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر، ولهذا اعتبر الحديث حديث ثاني، الحديث الثاني تبع الحديث الذي قبل الترجمة، يعني بناء على أن الترجمة عدم وجودها أولى من وجودها، عدم ذكرها أولى من ذكرها، حتى تتناسق الأحاديث وترتبط بعضها بعضا تبعا لترجمة واحدة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
هذا الحديث جاء من أجل ذكر الغنم فيه، وهي من الدواب ذكر الغنم وهي من الدواب. يوشك أن يكون خير مال المرء غنما يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها مواقع القطر وشعب الجبال يفر بدينه من الفتن. معنى هذا أنه يعتزل الناس ويختار العزلة والانفراد وسكن البلدية حتى يسلم من الفتن التي تحصل في المدن وتحصل بين الناس. فهذا إخبار من حصول الفتن وأنه يوشك أن يكون الأمر هكذا، وأن كل إنسان رأس ماله غنم يعيش معها في البر يبتعد من الفتن التي تكون في المدن. وهذه الأدلة التي تدل بها على العزلة وعلى تقرير العزلة، وهل هي أولى من الخلطة والاختلاط أو عدمه. والراجح في هذا أن الخلطة إذا حصل فيها صبر وعدم تضرر الإنسان في دينه وتمكنه من نفع غيره فهي أولى من العزلة، لأن العزلة أنه يعني يكون بها قاصر لا يتعدى إلى غيره. وأما الخلطة إذا حصل فيها قيام الإنسان بما يجب عليه والصبر المعروف النهي عن المنكر وتخفيف الشر وتقليله أو إزالته، يعني هذا نفع متعدي، والنفع المتعدي ثوابه عظيم وأجره عظيم. ومن دعا إلى هدى كان له الأجر في أجر من تبعه، أن يأتي الله على يديك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فإذا القوية تدور مع المصلحة، فإذا كان إنسان لا يتضرر في دينه ويتمكن من الصبر وينفع غيره فالمخالطة خير من العزلة. وإذا لم يحصل شيء من ذلك وعلى الإنسان خطر في دينه فالعزلة خير له من الخلطة. والحديث إنما ذكر هنا من أجل ذكر غنم الدين، لأنها من الدواب التي خلق الله عز وجل في الأرض، وهي داخلة في قوله وبث فيها مثل ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفقر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام رأس الكفر، رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. يعني إيراد الحديث هنا في باب وبث فيها مثل دابة من أجل ذكر الخيل و ذكر الخيل والإبل والغنم، وهذه من الدواب داخل قوله وبث فيها من كل دابة. هذا مقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، يكون ذكر فيها ثلاثة من أنواع الدواب وهي الخيل والإبل والغنم. وقوله عليه الصلاة والسلام الكفر نحو المشرق معناه شدة الكفر وعظمه من الكفر، بعضه الكفار بعضهم أشد من بعض أسوأ من بعض. لهذا فإن الفرس والروم الكفار، إلا أن كفر الفرس أعظم أشد، وهم أشد إذاء وأشد بلاء. لهذا جاء في القرآن الفرح بانتصار الروم. الإسلام من غلبة الروم رأس الكفر نحو المشرق حصل مطابقا لما أخبر به، ووقع مطابقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أنه حصل ذلك في زمنه ناحية التكبر والتكبر وكذلك أيضا حصل بعد ذلك ثم ما حصل على المسلمين من البلاء والشر الذي جاء من جهة المشرق. ثم قال والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والبدادين أهل الوضع. فالخيل والإبل أهلها عندهم وأصحابها عندهم التكبر وعندهم الفخر والخيلاء، وهم ليسوا مثل أهل الغنم. أهل الغنم معهم السكينة وعندهم السكينة، وأما الإبل والخيل فهم أهل الفخر والخيلاء. ثم قال والفدادين، ذكر ذلك بأنهم يعني أهل الحرب، قال المراد بها بذلك آلة الحرب. وأهل الوبر يعني هم أهل البادية، لأن أهل الوبر يقابلهم أهل المدر. قالوا أهل مدر وأهل الوبر، أهل وبر أهل البادية، والوبر هو الذي يأتي عن الإبل، ويقابل أهل الوبر أهل المدر الذين هم أهل الخبر. ولهذا الجفاء والغلظ يكون في أهل البادية أشد في ذلك من أهل الخبر. ثم قال والسكينة في أهل الغنم، والسكينة يعني في أهل الغنم، والغنم أهلها معهم سكينة، يعني هم كشأن الغنم عندها الهدوء وليس عندها الغلظ الذي يكون عند الإبل والشدة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم، وما بعث الله من نبي إلا رعى غنم، لأن فيها السكينة، أهلها أهل سكينة، أهل هدوء، وليسوا على شدة وغلظ وجفاء. لكن الغلظ والجفاء يكون في أهل الخيل والإبل. فمقول من هذا كله يعني في إرادة ترجمة هنا إنما هو ذكر هذه الثلاث أنواع من الحيوانات، وهي الخيل والإبل والغنم. الفخر والخيلة مذمومة، الفخر والخيلة مذمومة لا شك. فإذا يعني وجد ثاني هذا الصفات في أحد من الإبل فهو مذموم على فخره وخيلاه.
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا
مبتنى الإبل والخيل يعني الإبل وليس المذموم مطلوب محمود، ولكن الفخر والخيلة لأن هذا هو مظنة. لكن لا يعني هذا أن كل من كان صاحب خيل لابد أن يكون كذلك، قد يكون هناك شيء يعني يشد أو يحرج عن العموم. كما أن من يكون فوق غنم قد يكون معه جفا، لكن الغالب على الغنم سكينة، والغالب على أهل الإبل الفخر والخيلة والجفا.
قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن إسماعيل، قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان، ها هنا ألا إن القوة وغلظ القلوب بالفدادين عند أصول أذهاب الإبل، حيث يقطع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر.
وهذا الحديث ايضا في مقصود منه ذكر فيه ذكر الابل، وان الغلظ والجفا ما هي عند الفجادين أصحاب عند وصول أجناب الإبل، يعني الذين يبيعون الإبل ويكونون أهل إبل يكون فيهم الشدة وفيهم الغوضة وفيهم الجفاء وفيهم قسوة القلوب وغلظ القلوب، والكفر والخيلة يأتيان نتيجة لذلك. قسوة القلوب وغلظ القلوب يأتي نتيجة له الفقر والخيلاء، أو هو سبب في حصول الفقر والخيلاء. لما يحصل غلظ القلب وقساوته ينتج عن ذلك التجبر والتكبر، بخلاف ما إذا حصل كان القلب رقيقا فإنه يكون معه التواضع ومعه السكين. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى اليمن، قال الإيمان إيمان يمان، يقصد من ذلك بيان فضل أهل اليمن وأن فيهم هذه الصفة وهي رقة القلوب وحصول الإيمان منهم ونصرتهم في دين الله عز وجل. فالأنصار الذين في المدينة أصلهم من اليمن، ثم الذين كانوا موجودين في اليمن في ذلك الوقت كانوا يأتون إمدادا لجيوش المسلمين، وهذا هو معنى ما جاء في الحديث أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، يعني الوصول بالنفس هو التنفيذ الذي يحصل للمسلمين بالأمداد التي تأتي من اليمن لإنجاز جيوش المسلمين. وكانت الأمداد تأتي متتابعة متوالية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأمداد الذين يأتون من اليمن، يسألهم عن رئيس الحرمي، وكل ما جاء مدد لإمداد جيوش المسلمين الذين يذهبوا إلى الجهة التي يوجههم إليها الإمام، فكان يسألهم قال أنه يأتي مع أمداد أهل اليمن، قال أنه يأتي مع أمداد أهل اليمن، يعني مع الأمداد الذين يمتون مسلمين ويمتون جيوش المسلمين ويأتون من بلادهم ليجاهدوا. في هذا بيان فضل أهل اليمن وأمدادهم المسلمين وأن فيهم هذه الصفة كما أخبر بذلك رسول الله عليه وسلم. لأن مقابل ذلك الفجادين أصحاب عند وصول أجناب الإبل حيث يذكر يعني في جهة المجرد، يعني في ربيع ومضر، المقصود من ذلك كفارهم ربيع ومضر، يعني هم الذين المحليون لهذا. وأشار إلى جهة المجرد، لأن جهة المجرد هو التي يأتي منها الشر وتأتي منها الفتن. فالرسول أشار إلى جهة المشرق وقال ألا إن الفتنة ها هنا، وهذا هو الواقع، لأن الفتن المتلاحقة المتتابعة أصبحت عن المسلمين من جهة المشرق وإلى آخر الزمان، فإن هذا حاصل آخر شيء خروج الدجال، فإنه يأتي من جهة المشرق. والتجار جاء من جهة المشرق، والفرق التي نشأت في الإسلام وخرجت على المسلمين جاءت من المشرق، وكل ذلك مطابق كما مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن بين المسجد والمشرق.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
قد عرفنا في مواضع في حديث وفد عبد القيس لما جاءوا الحيث ونزلوا بالمناك كانوا مفرقوا إلى الإسلام وجاءوا أن يخطوا الله سنة المدينة فطلب منه أن يأمره بأمر يحملون به ويبلغونه من وراءهم قالوا إنما لا نستطيع أن نخلط إليك إلا في شأن حرام وبيننا وبينك على الحي مكفار مضى بيننا وبينك على الحي مكفار مضى المقصود قوله في ربيعة مضى يعني مقصود ذلك كفارهم الذين عندهم يعني هذه الصفات أو الذين فيهم هذه الغرض وهذه القسوة ومعلوم أن في ربيعة من هم الأخيار وهم هؤلاء الوفد الذين جاءوا من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذه الصفات إنما هي في كفارهم في كفارهم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا
المسلمين وقد توجد المسلمين أن القساوة القساوة القلوب الإبل يعني في أهل الإبل ليست مقتصرة على من كان كافرا فكذلك المسلمين يعني من يكون مع الإبل ليس مثل من يكون مع الغنم يعني هذا عنده كثير وهذا عنده قصوة وغلظة أن الإبل فيها قصوة وغلظة أصحابها كذلك كما أن الغنم فيها هدوء وسكينة فأصحابها كذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الصياح الديك فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعت صيح الهمال فتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا.
وهذا الحديث فيه ذكر نوع من أنواع الدواب والدجاج الحديث الذي هو ذكر الدجاج وأورده من أجل ذكر الدين الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعكم ريح الدين أسأل الله من فضله فإنه رأى ملكا إذا سمعتم نهيق الحمار تعودوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان فإذا فيه ذكر الحيوان ذكر الديك وذكر الحمار ذكر النوعين من أنواع الحيوانات ذكر النوعين من أنواع الحيوانات وهي من ذوات الرجلين ومن ذوات الأربع فيه الديك من ذوات الرجلين والحمار من ذوات الأربع يعني فيه ليس دابتين من ذوات الأربع الداخلة تحت قوله وبث فيها من كل داخلة أنه يشرع المسلم إذا سمع في حديثا يسأل الله من فضله لأنه رأى ملكا قيل وقد يكون مقصود من ذلك أن الملائكة تؤمن على الدعاء فيكون الإنسان عندما يؤمن فيه الملك الذي رآه ذلك الدين لهذا دلالة على أن الحيوانات ترى ما لا يراه الإنسان أنها ترى ما لا يراه الإنسان كما أنه في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تسمع ما لا يسمعه الإنسان كما جاء في حديث عذاب القبر وأن الحيوانات تسمع والدواب تسمع بما يجري في القبور في الأصوات وأنه يسمع كل شيء للإنسان وللثقلين فالدواب تسمع ما لا يسمعه الإنسان وترى ما لا يراه الإنسان لأنه في هذا الحديث قول إذا سمعتم في حديث صلى الله عليه وسلم فإنه رأى ملك فهو يرى ما لا يرى الإنسان وإذا سمعتم هذا الحمار يتعوذ بالله من الشيطان فإنه رأى شيطان عند فذكر الملك وعند المناسبة التي يرى فيها الملك ويكون الملك موجودا يسأل الله من فضله والملائكة تؤمن على الدعاء
وعندما يسمع نفيق الحمار فيكون رأى شيطانا ويتعوذ بالله من الشيطان.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جلح الليل أو أخبيتم فصفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جلح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ إذا ذهب ساعة من الليل فحلوه وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله.
هذا الحديث ليس فيه ذكر الشيخ الدواس في ذكر الشياطين وقد سبق المرة في ذكر الشياطين وباب الوضع في ذكر جنوده وذكر إبليس وجنوده مر في ذكر الحديث وهو مطابق لأنه ذكر الشياطين وهنا أنه جاء في ذكر ورس فيها في ذكر ذاته وليس فيه ذكر الدواس إلا أن يكون مقصود من ذلك يعني ما يكون معاديا ومغذيا من الحيوانات فإنه يمكن يحصل منه إلى يعني إلى البيوت إذا في الطوعة مفتوحة كذلك أيضا من مثل يعني ما جاء في بعض الحديث من خلال الفراج لأن ويسقى الشعر تأتي إليه ويكون سببا في الإحراق وإبرام النار على البيوت. فإذا كان المقصود منه رسول البخاري رحمه الله الإشارة أو أن في بعض طرق سعادة البخاري أنه أحيانا يكون الحديث مشتمل على شيء فهو يريده ولا يكون في الطريقة التي يريدها الشيء الذي مطابق لما ترجم له لأنه جاء في بعض طرقه.